في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء، نسلط فيها الضوء على قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مصر. شهدت مدن مصرية يوم الجمعة تظاهرات انتفاضة الشباب المسلم التي دعت إليها الجبهة السلفية ضد ما وصفته بالحكم العلماني والعسكري، مطالبة بالإطاحة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفيما أعلنت قوات الأمن المصرية حالة الاستنفار القصوى لمنع تظاهرات بالمصاحف، وأصلت السلطات المصرية اتخاذ إجراءات لمحاربة الإرهاب، حيث وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام. وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية، ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها. ويقول مشروع القانون: يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر. وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في كانون الأول الماضي، وأصدرت محاكم مصرية أحكاماً بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات لاقت انتقادات دولية شديدة، كما اعتقلت الآلاف من أنصار الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي وعدد من نشطاء انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويرى المحلل السياسي المصري علي عبد الصادق أن مشروع قانون الإرهاب الجديد في مصر خطوة لتقنين الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من مخاطر الجماعات الإرهابية وحماية الأمن القومي للبلاد. وأضاف عبد الصادق متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة:
هذا المشروع هو خطوة لتقنين كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات واسعة للحد من خطورة الجماعات الإرهابية والكيانات الإرهابية، وذلك في ظل انتشار الإرهاب داخليا وفي المنطقة بصفة عامة. هذا الانتشار المكثف هو الذي جعل الحكومة تقدم على مثل هذه الخطوة لتقنين كل إجراءاتها المتمثلة في حماية الأمن القومي أو حتى على مستوى الإضرار بالوحدة الوطنية، في ظل انتشار فكر تكفيري وتنظيمات وخلايا إرهابية كثيرة وعديدة خرجت كلها من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين. فأنا أعتقد أن الخطوة في الاتجاه الصحيح لتقنين كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات.
نعم أستاذ علي، يعني وأنت خبير في الشأن السياسي المصري، القانون يؤكد أو مشروع القانون يؤكد على اعتبار كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة كيانا إرهابيا إذا مارست أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر. وهناك اعتراضات على مسألة الإخلال بالنظام العام لأنه يقصد بها التظاهر بشكل مباشر، وهناك أيضا اعتراضات على حظر التظاهر. فهل تعتقد أن هذه الاعتراضات سيكون لها مكان في اتجاه الحكومة أو اتجاه النظام المصري للدعم أو الموافقة على هذا القانون؟
أعتقد أن فكرة إقامة حوار مجتمعي من الممكن أن تجد مخرجا إلى الاختلاف الذي نتحدث عنه، ولكن نحن أمام إرهاب من نوع جديد، إرهاب آخر بخلاف إرهاب الثمانينات والتسعينات وكده. إرهاب يهدد تضامين الدولة ذاتها ويهدد المنطقة بأسئلة حروب طائفية وتقسيمات. فأنا أعتقد أن الإجراءات كلها اللي بتقوم بها الحكومة هدفها في السياق الأخير هو حماية الدولة المصرية، الوحدة المصرية، منع أي تسلل للجماعات قد تهدد ضمين هذه الدولة وتهدد وحدة أراضيها. ما يحدث في سيناء، ما يحدث على الحدود الغربية، كل هذه وما يحدث أيضا أو احتمال أن يحدث من الحدود الجنوبية من تسلل جماعات إرهابية، كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة أعتقد بالإضافة إلى هناك رصيد أو سند شعبي مع الإجراءات الحكومية دي لمنع تفتت وتقسيم الدولة المصرية. فأنا أعتقد أن هذه الإجراءات من الواجب تقنينها كما قلنا في الإطار في السؤال الأولاني، ثم أعتقد أن الرصيد أو السند الشعبي لها هو ما يعدد من حماية الأمن العام أو النظام العام أو وحدة أراضي الدولة المصرية.
نعم، إذن يعني تعتقد أن الاتجاه العام سيكون من خلال حوار مجتمعي لمواجهة الإرهاب، ولكن أيضا لابد من موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي انتخب في مايو أيار هذا العام للتوقيع عليه ليصبح قانونا. هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستكتمل خلال الأيام المقبلة سريعا؟
اعتقادي أن خطوة هذه هي ضمانة حقيقية لكيفية الحفاظ على النظام العام من خلال القضاء، لأن القضاء هو السلطة المخولة أو السلطة القضائية المخولة لها حماية هو الإنسان والنظام العام. فتقنين الوضع بهذا الشكل من الممكن أن ألا يواجه أي اعتراضات من قبل بعض الأطراف أو بعض القوى الحزبية حتى والسياسية على المدى القصير.
نعم، الأستاذ علي عبد الصادق الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وتعيش مصر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي حالة من عدم الاستقرار، فجمهور الإخوان المسلمين ينظرون إلى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه انقلاب، ويظهرون غضبهم بتظاهرات الجمعة التي لم تعد تشهد زخما كبيرا من قبل المؤيدين. في الجانب الآخر، يقاتل الجيش المصري جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش وبايعت زعيمه أبو بكر البغدادي. وبهذه المبايعة التي قبلها البغدادي تكون الجماعة قد تحولت إلى ذراع لداعش داخل مصر، بعد أن أصبحت إمارة تابعة للدولة الإسلامية في سيناء. وصعدت هذه الجماعة هجماتها ضد أفراد الجيش والشرطة ومدنيين في منطقة سيناء على حدود إسرائيل وغزة. وأعلنت الحكومة المصرية عن إقامة منطقة عازلة بهدف وقف تهريب أسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى متشددين متمركزين في سيناء. ويرى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية عبد الحفيظ السعد، مدير تحرير جريدة الفجر المصري، أن الجماعات السلفية التي ولدت من فكر الإخوان المسلمين تحاول إحياء فكرة إقامة الخلافة الإسلامية في المنطقة، وكلها مرتبطة بشبكة واحدة، وهذا ما دفع جماعة أنصار بيت المقدس إلى إعلان مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في هذا التوقيت. وقال عبد الحفيظ سعد، مدير تحرير جريدة الفجر المصرية، لمراسلي إذاعة العراق الحر في القاهرة:
علينا أن نعود ونتحدث عن الوعاء الفكري الذي يحكم هذه التنظيمات. هو وعاء في الأساس المنبع الأصلي كانت جماعة الإخوان المسلمين. لا نضع رقبنا في الرمال، لابد أن نتحدث بصراحة. الوعاء الفكري الذي خرجت منه هذه التنظيمات هو وعاء قائم على فكرة إحياء ما يعرف بالخلافة الإسلامية في داخل الدول العربية والدول الإسلامية بأغراض سياسية وتحقيق عدة أغراض سياسية لهذه التنظيمات. جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة المنشأ، الفكرة الأم التي خرجت منها غالبية هذه التنظيمات، سواء بشكل فكري سواء بشكل إحياء. فكرة والمفكرين لجماعة الإخوان المسلمين هم من اشتقوا اصطلاح الصحوة الإسلامية، التي كانت لم تكن في الحقيقة الأمر يعني ليست صحوة علمية أو معرفية أو كذا، ولكنها كانت صحوة بشكل آخر، صحوة تفجيرية، صحوة قائمة على الاستغلال السياسي للدين لتحقيق أغراض. وبطبيعة الأمر هذه التنظيمات تتحرك في إطار واحد، تريد أن تدعم بعضها البعض الآخر. تدرك جيدا أن أي تماس أو استخدام لعملياتها كل طرف يريد أن يخدم على الطرف الآخر بالقطع. هذا لا يخفى على أحد. قيادة من أخوان المسلمين أعلنت مرارا وتكرارا على شاشة التلفزيون بأنها في حالة خلع جماعة الأخوان المسلمين الحكم في مصر عقب 30 يوليو 2013، أعلنت أن العمليات النوعية في سيناء ستزيد أو ربطت بشكل أو بآخر. وهذا الكلام معلن، وهذا الكلام ليس جديدا على أحد بالقطع. ما تقوم به هذه التنظيمات هم نوع من الشبكة، وكما ذكرت في السابق هناك عقل آخر يفكر لهذه التنظيمات، بدليل أن تنظيم بيت المقدس الموجود في سيناء منذ عدة سنوات كان حريصا على نفي انتمائه لفكرة تنظيم داعش، ولكن عندما يعلن الآن في هذا التوقيت بأنه مع فكرة تنظيم داعش أو أنه بايع المزعوم أبو بكر البغدادي، يذكرنا جيدا أن هذه التنظيمات تشير في نسق واحد، هناك عقل ما يفكر لها.
وتثير الإجراءات الأخيرة التي لجأت إليها الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحجيم حركة التيارات الإسلامية المتشددة تثير قلق المراقبين والمهتمين بشؤون حقوق الإنسان من فرض المزيد من القيود على الحريات في مصر، وخاصة حرية التظاهر. ويحذر حسن أبو هنية الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة من أن عدم الاستقرار سيكون هو السائد في مصر خلال الأعوام المقبلة. أبو هنية تحدث لإذاعة العراق الحر من العاصمة الأردنية عمان عن تعقيدات الوضع في مصر
منذ 30 يوم حزيران، ثم بعد ذلك إقصاء الإخوان في عن الحكم وتطورات الساحة ما حدث منذ 2 يوليو التالي، ومع تصنيف حركة الإخوان المسلمين باعتبار حركة إرهابية، ثم تثبيت الرأي السيسي في الانتخابات. هناك حالة من عدم الاستقرار، هناك دعم خليجي، هناك بعض الدعم الأوروبي للسيسي الآن يقوم بجولة، بدأت تتعزز من الاستقرار. أعتقد هذه المظاهرات ربما لا تكون بالزخم المطلوب حتى هذه اللحظة، لأن القوة حتى الإخوان تحفظوا على بعض الإجراءات، ولكن بالتأكيد دولة حالة من الاستقرار مع كل ما يحدث في مصر أو في الإقليم، الأمور كلها مترابطة نوعا ما.
نعم، هناك إجراءات عديدة اتخذتها حكومة السيسي لتحجيم الحركات الإسلامية المتشددة، منها قانون التظاهر، هناك مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن نقيم مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة؟
أعتقد يجب التفريق بين التنظيمات الإرهابية فعلا التي تقوم بعمل ومقدمتها جماعة بيت المقدس التي نفذت عمليات على درجة عالية من الاحتراف والدقة على مدى الأشهر الأخيرة، ولكن هناك جماعات أخرى التي قصرت ووضعت من دائرة الإرهاب كجماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن هذا الأمر يصعب ربما قبوله، لم تنفذ الجماعة أي أعمال ذات طابع إرهابية خالصة، ولكنها هي جماعة جاءت للانتخابات، وهذا ما يجعل ربما كل هذا القانون وقانون منع التظاهر قانون الإرهاب ربما لا يبدو أنه عليه نوع من التوافق العام. وهناك حركات أخرى لا ننسى، ليست حتى طبعة إسلامية، ربما طبعة قومية أو يسارية، حركة 6 أيار الاشتراكيين الثوريين وغيرها من القوى الديمقراطية هي ترفض كل هذه الإجراءات. لا تزال الأمور غير مستقرة في مصر بشكل كبير، ثم إن أنه عملية عزل وإقصاء وحظر واستئصال جماعات إسلام سياسي ربما لديها نوع من الإيمان في المشاركة السياسية والديمقراطية يرجع من هذا الخيار الإقصاء والاستئصال غير مجدي على المدى البعيد، ربما يحقق بعض على المدى القريب كما يحدث في القبضة العسكرية، لكن في النهاية لابد من الدخول في اللعبة الديمقراطية وإجراء انتخابات، هذا ما يجعل سوف يعقد المسألة على المدى البعيد. وبالتالي أعتقد أنه عدم الاستقرار هو السنة الرئيسية التي ستكون فيها مصر على مدى الأعوام القادمة.
يؤكدون الخبراء الأمنيين المصريين على أنه جماعة أنصار بيت المقدس وولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا داعش، يعني هذه كلها تحركات تجري بيد أجنبية، يعني لا دخل للوضع المصري بظهور مثل هذه الحركات المتشددة.
يعني للأسف في كل دولة دائما نشاهد نفس السلطات تعمد، يعني فعلها المالكي كان يقول دائما بأن هذا التنظيم هو يعني صريعة قد يكون سعودية، وهذه هذا ما فعله نظام الأسد كان يقول بأن هذا التنظيم أو التنظيمات الأخرى مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا، إذا هذه أعتقد دائما ذريعة. لا أعتقد أن جماعة أنصار في المقدس على سبيل المثال هي جماعة من سيناء ولديها ائتلافات إقليمية وسواء مع بعض الجهادين في غزة وغيرهم، وكذلك مع الجهاد العالمي لديهم مقاتلين أجانب. هذه حالة معممة، حركات طبائع عابرة للحدود والقوميات، وبالتالي يمكن أن تنشأ. فلا يمكن الركون دائما إلى الرواية الرسمية التي تريد أن تحيل نوع من قوة كبرى قد تكون خارجية. وربما إشارة مصر دائما هي تشير إلى حركة حماس بشكل أساسي كمحرك لهذه الجماعات، لكن نحن نعلم بأن هذه الجماعة هي معادية لجماعة الإخوان المسلمين، بل هي تكسر مرسي بشكل شخصي.
حسن أبو هنية الباحث المختص بشؤون الجماعات الإسلامية متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.